بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعنت.
نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى معنا أن أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أبرق: أقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أبرق، ثلاثة أقسام. الأول: ما لا يسقط عن المكلف عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا القسم هو الأركان أو ما يسمى بالفرائض عند بعض العلماء. إذا سقط ركن من هذه الأركان سواء عمدا أو سهوا أو جهلا لا بد من الإتيان به. والسهو لا يدبره، سجود السهو لا يدبره. الضرب الثاني أو القسم الثاني: ما لا يبطل الصلاة، ما لا يبطل الصلاة إذا ترك عمدا، أو النوع الثاني: ما يبطل الصلاة يقتلك عمدا لا سهوا ولا جهلا، وهو الواجبات. إذا القسم الثاني أخواننا، نحن نتكلم الآن على أقوال الصلاة وأفعالها باعتبار التقسيم في الجملة. القسم الأول: قسم لا يسقط عن المكلف لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذا هو الركن. سمي الركن تشبيها له بركن البين الذي لا يقوم الا به. القسم الثاني: ما يبطل الصلاه اذا ترك عمدا لا سهوا ولا جهلا ويجبره سجود السهو، وهو الواجبات، الواجبات التي تجب على المصلي في صلاته سواء كانت قولية أو فعلية. القسم الثالث هو ما لا تبطل بتركه الصلاة، سواء تركه عمدا أو سهوا أو جهلا، وهو سنن الصلاة القولية والفعلية. إذن إلى كم قسم الآن؟ تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تبطل به الصلاة ولا يسقط عن المكلف، سواء ترك عمدا أو جهلا أو نسيا أو سهوا، وهو الأركان أو ما يسمى بالفروض، الفروض ما يقول. طيب القسم الثالث لا يبطل الصلاة إن ترك عمدا. طيب لا يبطل الصلاة إن ترك عمدا، هذه الواجبة، يبطل الصلاة إن ترك عمدا لا سهوا ولا جهلا. كماذا؟ كالتشهد الأوسط، إذا تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة ولا يسقط عن المكلف، إن تركه سهوا أو جهلا يجبره سجود السهو. سهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سجود عن التشهد الأوسط فسجد له سجود السهو لأنه من الواجبات، بخلاف التشهد الأخير فإنه من الأركان. إذا القسم الثالث بقي معنا صح؟ هو ما لا تبطل بالصلاة إن ترك عمدا ولا سهوا ولا جهلا، والمراد به سنن الصلاة القولية والفعل أو الفعل. عرفنا يا إخوان؟ ونريد ما دام تعرضنا لهذا التحصيل نمر مرورا سريعا على الواجبات. قد سبقت معنى الأركان، الواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا ويجبرها إيه؟ سجود السهو. معنى قال التكبير لغير الإحرام، تكبير للركوع، التكبير للسجود، الاعتدال من السجود، الجلوس بين السجدتين، تكبير السجود الثاني، والتكبير الاعتدال من السجود الثاني لغير الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان. وأيضا التكبير هو مراعى أن له محلا ابتداء وانتهاء. الآن أنت إذا ركعت تقرأ القرآن من ينعم عن هذا صح؟ طيب أنت إذا سجدت تقرأ التشهد؟ لا. إذا التشهد له محل صح؟ طيب بعد السجود عند الجلوس له القراءة وأنت قائم، القراءة محلها وأنت قائم، اخرجه وانت راجع، لا تقرأ وانت ساجد. كذلك التكبير يا إخوانا إلى الركوع له محل، من عند ابتداء الحركة للركوع وينتهي عند بداية الركوع في هذا الزمن له محل، انتقال له محل، تكبير له محل. كذلك وأنت تقول سمع الله لمن حمده في حال انتقاله ينتهي عندما تستتم قائما سمع الله لمن حمده، إذا كنت منفردا أو إماما. معنى؟ طيب كذلك التكبير وأنت ساجد نزل السجود من أين بداية التحرك حتى قضي الاستكمال سجود، هذا محل لابد من تعمير الأركان محل هذا المحل لابد أن يعمر. لماذا؟ بالتكبير والأدعية والأركان. إذن تكبيرات الانتقال في محلها، وهي ما بين انتقال وانتهاء، ما بين ابتداء وانتهاء. تجد بعض الأئمة مخالفة، لا تجده يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم، استتم قائما بدأ يقول سمع الله لمن إذا اعتدل من الركوع، لا، أو ربما يقول الله أكبر إذا اعتدل من السجود وهو قائم مستتم وهو قائم، يبدأ يقول الله أكبر، لا، إنما إذا تحرك وانتقل من السجود يبدأ التكبير. قال لقول ابن مسعود رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وخفض. التكبيرات المؤكدة أربع عند خلاف تكبيرة الإحرام، عند النزول للركوع، عند النزول إلى السجود والاعتدال منه، وعند النزول إلى السجود الثاني والاعتدال منه. معنى؟ طيب، أريد أن أقول الرفع في التكبير في أربع مواقع. واحد، عند تكبيرة الإحرام، عند النزول للركوع، عند الاعتدال من الركوع. عند الاعتدال من الركعتين تريد الثالثة بعد التشهد الأصغر. الرفع هذا سنة واحدة، خلافه أحيانا واحدة، مواضع الأخرى أحيانا واحدة. قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وخفض. عدا ايه؟ عدا التحميد، الاعتدال من الركوع ما في تكبير، يحل محل التحميد، يحل محل التحميد، التكبير هنا التحميد، سمع الله لمن تسميع وبعدين التحميد. قال وخفض وقيام وقرآن، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وامر به، امر به من المسيء في صلاته وامره للوجوب، لكن تكبير المسبوق التي بعد تكبيره الاحرام سنه. المسبوق يا إخوة ينشغل بتكبيرة الإحرام عندما يدخل الصلاة، لا ينشغل بتكبيرة الإحرام، لكي تنعقد الصلاة ينشغل بتكبيرة الإحرام، وتندرج في تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال، لأنها سنة ليست بواجب. عندنا قلنا التكبير لغير الإحرام واجب من الواجبات إلا في حق من المسبوق. تكبيرة الانتقال هذه سنة مستحبة وتندرج في تكبيرة الإحرام. لا يكبر، وإن كبر لا حرج، لكن الأولى تكبيرة الإحرام، يعقد النية على تكبيرة الإحرام. إن كبر الانتقال لا بأس، لا بأس. قال للركوع نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر إن التكبيرة المسبوق للانتقال سنة مستحبة تزحزحت من الوجوب إلى الاستحباب، وإلى الأصل في التكبيرات دون تكبيرة الإحرام واجبة. قال ولم يعرف له مخالف قال في المغني، وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنكر، والمأموم سيجيب الإمام يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، حين يرفع صلبه من الركعة، ما ينتظر حتى يستتم قائما ويقول، لا، من حين تحركه وانتقاله ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه، لا للمأمومين، هذا هو الصواب خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. لحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد ومسلم. طيب ما زاد عن قوله اللهم ربنا ولك الحمد؟ هو مستحب، سيأتي معنا في السنن إن شاء الله. فهو أحمد مسلم، وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل
يعني الإمام المأموم والمنفرد لما تقدم، وكذلك الأحكام هذه الرجل والمرأة سواء فيها، النساء شقائق الرجال، فلا تقص المرأة بشيء، لا يقص الرجل دون المرأة بشيء إلا بدليل، وإلى الأصل عموم التشريع للرجال والنساء. قال في المؤمن وقول أكثر عن العلم، وقول سبحان ربي العظيم مرة في القرآن. إذن الواجب مرة، وهذا عند إيه؟ عند الإمام أحمد وعند الأئمة التبابة هذا سنة، لكن هناك أحاديث تفيد أن هذا كان من فعل صلى الله عليه وسلم يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم. أضف إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث يرفع الأشياء من الاستحباب إلى الوجوب في حالات كثيرة في الصلاة كما سأتكرر معكم. قال: وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. الذي أعرف أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعله في السجود. ولما نزل قوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوه في الركوع في السجود. الأول في الركوع والثاني في السجود. حديث لا يصح. قال: لقول حذيفة في حديثه، فكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وهو الخمسة الصححة في المدينة. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في ركوعك. فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى، قال: اجعلوه في سجودك. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وقول القائل: رب اغفر لي بين السجدتين، يكرر الواجب مره، اندرازا في حديث ايه: صلوا كما رايتموني وصلوا. ده حديث حذيفة عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر. رواه النسائي وابن ماجه. الأولى واجبة، وما زاد على الواحدة سنة. طيب، هل يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واعفني إلى غيره؟ هذا الدعاء لا يصح. الصحيح: رب اغفر لي، رب اغفر لي، بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين. الدعاء في الجلوس بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر. ربنا يا اخوان، الدعاء الاخر ضعيف، في تدليس او في عن عالم احد المدرسين ولا صح. قال: والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا، لان من قام امامه سهوا سيتابع سهى عن التشهد اصلا، فيقوم يتابع الامام لا يجلس، والامام قام ياتي بالقراءة وركن القيام. قال: والتشهد الأول. والتشهد الأول عند الإمام أحمد واجب، وهذا هو الصحيح، وعند الأئمة الثلاثة ليس بواجب. معنى يا إخوان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى له بسجود سهو، يجبره جبره صلى الله عليه وسلم بسجود سهو، ما تركه. قال: والتشهد الأول. الآن أنت عندك رجل كبر تكبيرة الأرض: الله أكبر، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، ما قرأش الاستفتاح. هل عليه سجود؟ ما عليه سجود. ليه؟ الاستفتاح من المستحبات، من السنة، من السنة. معنى يا إخوان، أما التشهد الأوسط فله سجود سهو، هو قول الأقوال ذكر دعاء، وله السجود السهو لأنه من الواجبات. قال: والتشهد الأول على غير إيه؟ من قام إمامه سهوا، لأن من سهى إمامه عن التشهد الأوسط فهو سيتبع إمامه، هذا إذا استتم الإمام قائما. طيب، لوجوب متابعته. طيب، والجلوس له أيضا واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. وهذا أيضا يدل على الوجوب. معنى حديث عبد الله بن مسعود.
وهذا رواه الإمام أحمد النسائي. وانظر إلى الحديث رواه أحمد النسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فقيدك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود: ولما نسيه في الصلاة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة بمعنى. طيب، هل يا إخواننا السترة في الصلاة واجبة أم سنة مؤكدة؟ احنا معنى الأحاديث في السترة فيها الأمر وفيها التأكيد على الأمر: إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سترة. والسترة تكون شيئا شخصا، شيء شخص، يعني ما يصحش تجعل خط هكذا سترة، خط يخط خطا، يضع حبلا هكذا، يضع خيطا. ليس السترة تكون شيئا شخصا، مقدار ذرع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يجزي صلاة أحدكم مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل معروف، الرحل بيكون عليها سنام، لها سنام الرحل الإبل. طب احنا الناس بحطوا على السنام هذا شيء زي الكرسي. طب الكرسي هذا له مسند، المؤخرة المسند هذا اسمه مؤخرة، طول ذراع قدر 50 سنتيمتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد مقدار سترة. طب إن قلت صار ثلثين لا بأس، وهو قول عطاء بن أبي رباح. معنى يا إخوة؟ طيب عندك السارية هذه، تمام، كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدرون السواد يصلون إليه. وكان عمر بن الخطاب لو رأى رجل يصلي إلى غير سارية يأخذه من قفاه كده ويقربه من السارية. فانت الان الجدار سطر. طيب واحد جالس واعطيك ظهره سطر، السريح سطر، معنا بينك وبين السطره ثلاثه اضرب وانت قائم، ثلاثه اضرب. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل جوف الكعبه يصلي اتخذ سطره، صلى بين العمودين واتخذ سطره، بينه وبين السطره ثلاثه اضرب. واذا سجد ممر شاهد شكله وهو سادس بين رأس السترة شبل، يعني ممر الشبل. أنا يا إخوة؟ طيب، وحديث كثيرة في السترة، من الأحاديث الضعيفة في السترة: إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يصمدها صمدا، إنما جعل عن يمين أو عن يسار. وهذا حديث ضعيف ابن العيان، والصحيح أنك تصمد السترة. كذلك إذا صليت أنت إمام، صليت إمام في مسجدك، تمام، تجعل سترة أمامك مثلا مقدار هذا لا بأس، سير معنا أو أعلى منه أو تضع كرسي أو حامل أو نحو هذا، تضع سترة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في ذات مرة صلى في ميناء إلى غير جدار وإلى غير سترة في بعض الألفاظ، وإلى غير عنز في بعض الألفاظ، وإلى غير شيء يستر في بعض الألفاظ. أصل حديثنا في صحيح إلى غير جدار. في بعض الناس قالوا إلى غير جدار يعني ربما ليس بجدار، فهناك عنز معناه الرمح الذي كان ينسبه النبي عليه الصلاة والسلام صلى إليه. الحديث هذا حجة جماهير العلم في صرف الوجوب إلى الاستحباب المؤكد. عرفنا يا إخوة؟ خلاصة هذا أن الناس في السترة على ثلاثة أقوال: قول وجوب اتخاذ السترة سواء كنت في البيت، كنت في المسجد، كنت في الفضاء، كنت في أي موقف، وتكون السترة شخص قائمة ظاهرة بادئة.
النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى قوائم السرير في بيته عليه الصلاة والسلام، يصلي إلى قائمة السرير ربنا يا إخوان. وكانت عائشة تنسل من على السرير وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وهو متخذ القائمة صدق. طيب القول الثاني قول من قال بأنه يفرق بين مكة وغيرها، فلا تجب الصدر في مكة وإنما تجب في غير تجب في غيره. القول الثالث والطريق الثالث قال السدرة سنة مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة سواء في مكة أو في غيرها، وهذا هو الراجح لأن هذه الحديث صرفت لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير جدار أو إلى غير شيء مستحب، ولكن مع ذلك نحن لا ندعها أيها الإخوة الكرام ولا نتهاون بها، لا نتهاون بها. جاء في المدونة للإمام مالك في فقه الإمام مالك أنه سئل رحمه الله تعالى في الرجل يكون مسبوقا في صلاة الجماعة وهو يؤدي بالركعات التي سبقت فيه، هل يقترب من السطرة أم يقف في مكانه؟ فأجاب يستحق له أن يقترب من السطرة ولو بعد صلاة الجماعة وهو يؤدي ما سبق فيه من الصلاة، وذلك حفاظا على السطرة. فلا يليق لأحدنا أن يصلي ويدع السطرة وإن كانت سنة مؤكدة، نحافظ عليها ونبتدر السواجد أو الجدران أو في أحد جالس صليت وراءه، وأنت أيضا وأنت إذا كنت جالسا في المسجد تراعي لا سيما في صلاة النوافل الراتبة، بعضنا يجعل أخاه جالسا ويتخذ الصدر فيقوم أخوه هذا ويمشي ولا يتنبه أنه قد اتخذ الصدر، لا ينتبه ويراعي هذا لأنه لما يتم صلاته دعه، لا تستعجل أنت لا تستعجل، لما يتم صلاته قم وامشي معنا لأنه اتخذك سطرة أو أتيت بشيء وضعته أمامك إذا كنت مستعجلا ومشي. فإذا سننت أنت سنة حسنة في هذا الأمر الذي هجر أمر السطرة. تفضل سيدي
يبقى مشاكل كده شيخنا بمسجد قباء العتبه هو طريق مصعب ما فيش فيه اي صواريخ
خالص، اتقوا الله ما استطعت. يقترب من الجدار ان شاء الله، يقترب من الجدار، يحاول ان يقترب من الجدار بارك الله، يحاول يتخذ اثار سطره.
بعضنا لا يقبل تجزيه سطره بالقدر اللي حضرتك حبيبه، حبيبنا تجاوزه وان كان يقاتله
الذي يضغط كما قال الشيخ ابن عثيمين أن من لم يتخذ سترة فلا حرمة له، فلا حرمة للصلاة، يقول لا حرمة للصلاة. ليه؟ لأنه قصر وفرع وضع لك إذا كان يعني لا يجد بدون تقصير ولا تفريط فنكون مغرم من بعد ثلاثة أضرار لا بأس. السطرة بد أن تكون شخصة شخصة ذراع، اتق الله ما استطعت، أنت انتظر انتظر وتحرك واقترب من الجدار.
لو مصدر دي
ها؟
لو مصدر
لا ليست سطرة، ليست سطرة، السطرة مقدارها ذراع 50 سطر.
السنة وضعها علامة هي سطرة وضعها علامة
ليست سطرة،
ليست سطرة ولكن وضعها علامة عشان اللي يمر يمر من بعده كويس
يمر يمر، لكن ليست سطرة، لكن دائما نوصي إخواننا بالحفاظ على السطرة بارك الله. طيب إذا الآن الراجح في السطرة يا إخوة أنها سنة مؤكدة. ثانيا لا فوائد مما تعين على الخشوع السطرة، مما تكف بصر المصلي، مما تمنع مرور الشيطان. فكان في الحديث السطرة مما تمنع مرور الشيطان. مسألة أخرى تتعلق بهذا، هل الصلاة تقطع بمرور المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار؟ معنى خلاف ونزاع طويل بين العلماء، اختلفوا في المرأة أو الحاكم، اختلفوا في المرأة والمقصود المرأة الحاكم. الحديث تقطع الصلاة، يقطع صلاة الحمار والمرأة الحائض والكلب الأسود، هذا الحديث. اختلفوا في تفسير هذا الحديث وشرحه وبين معناه. فمنهم من قال المرأة تقطع الصلاة بهذا الحديث، وعائشة رضي الله عنها تقول شبهتمونا بالكلاب والحمير، ولقد كنت أكون معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيغمزني فأكفت رجلي، أو كما قالت رضي الله عنها. في الحقيقة قطع المرأة للصلاة المصلي المراد به قطع الخشوع وقلة الخشوع وذهابه، وليس المراد إبطال الصلاة، لأن مبطلات الصلاة معروفة معلومة، وهذا قول جماهير. كذلك الحمار، عبد الله بن عباس أرسل الأتان بين الصفوف طرد، كان يركبها قد أتى عليها فسيبها فصارت بين الصفوف تسير ولم تقطع صلاة المصلين خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذا قطع الخشوع وذهاب الخشوع، أما بطلان الصلاة فلا. طيب بقينا بالكلب الأسود، قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. الراجح كذلك ما ذهب إليه الجماهير أنه المراد قطع الخشوع ونقص الثواب لا إبطال الصلاة. على كل حال إذا مر مار من أمامك، أي من بين يدي السترة، فأنت تدفع تدفعه حفاظا وحماية لصلاتك. طيب صغير كبير لابد من دفع، ولو كان طفلا صغيرا ترده، ولو بالحسن رده بالحسن، ولو يعلم المرض أن يصلي لمكث 40 لا يمر من أمام يدي المصلي، أي ما بين السترة والمصلي، ما بين السترة والمصلي. وإذا مر المار فليدافع أو فليقاتله، فإن معه شيطان. ومعنى المقاتلة الدفع والرد، ليس المقاتلة معنى القتل، لا. طيب هنا بارك الله فيكم سنن الصلاة وهي أقوال وأفعال، إذن سيقسمها إلى قسمين أقوال وأفعال. ولا تبطل الصلاة بترك شيء بشيء منه ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، يباح، ما قال بواجب ولا قال مستحب، يعني إن سجد لا بأس وإن ترك لا بأس، هذا في السنة القولية والفعلية، لا تستوجب سجود سهوي، ولأن السجود يا إخوة فيه زيادة، لكن لو سجد لا حرج عليه. وعملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، كما هو من الحديث ثوبان لكل سهو سجدتان. قال وسننها أقوال وأفعال، منهم من أبلغ الأقوال هذه إلى 17 سنة. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فسنة الأقوال 11. هذا على رأي المؤلف هنا والشافعي، وإلا من لغها من الناس فوقها. قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، المقصود أداء الاستفتاح، وقد بلغت 12 دعاء. أداء الاستفتاح كثير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيه ويدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد. حديث ابي هريره معنا يا اخوه، والسنه والمستحب التنويع بينها، التنويع بينها، يقول هذا مره وهذا طاره مره. قال احمد اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الاسود انه صلى، الاسود نفعي من تلاميذ الكوفه، انه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، رواه مسلم. ولان عائشه وابا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال ذلك. أدعية كثيرة معنا يا إخوة، منهم من أفردها بالتأليل، تأتي بهذا مرة وبهذا مرة أخرى، والتعود للآية. وقال ابن المنذر جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، هذا هو الأكل، الهمز هو خنق الشيطان، والنفخ هو كبره ونبته سحره، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا، من هذه الاشياء الثلاثه. البسمله لما روت ام سلم رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قرا في الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم وعدها ايه. البسمله ايه من كتاب الله عز وجل، وهذا والله انها ايه منفصله مستقلة قبل كل سورة سوى سورة براءة كما سبق معنا، والإصرار بها مستحب والجهر بها ليس من السنة، كل حديث فيه جهر فهو لا يصح، إما لا يصح، إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح في الجهر، والأحاديث متتابعة متضافرة في الإصرار.
نعم لماذا؟
لماذا؟ لماذا؟
لماذا؟
لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟
إذا كان عبد الله حاج المسجد كده عادة المسجد
من الناس لم يجرب دفع عن الكتمة دفع عن المحسن مراعاة لجهل الناس في الحكم، لا بأس الصلاة صحيحة على كل حال، الصلاة صحيحة مجزية سواء بهذا أو ذاك. وأنت أيضا إذا صليت وراء إمام يجهر تلتمس له العذر لعله يجهر من أجل مراعاة جهل الناس، لعله يجهر من أجل دفع المفسدة، استوصر كل بعد كل صلاة تحصل معنى، أو واحد يقول له الصلاة ناقصة أو الصلاة باطلة أو أنت حذفت آية من القرآن، أشياء كثيرة. لكن أنت بتصلي وراء وراءك طلاب علم عارفين الحكم تسير، لا مفسدة في هذا ولا فتنة معنى، فيراعي الإسلام. قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن، قال ابن كثير وقول آمين اللهم استجب لحديث إذا أمن الإمام فأمن، متفق عليه. ومنهم من عد التأمين بالواجبات وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن، لكن هو مقيد بتأمين الإمام في هذا الحديث. لكن أيضا لو أن الإمام يرى أنه لا يؤمن ولا يذهب بالتأمين الذين وراءه يؤمنون، يؤمنون ولا يدعون التأمين ويميتون هذه السنة، عليهم بإحياء السنة. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة هذا ايه السنة الخامسة. يقول وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث في الأوليين كل الصلوات معنا. قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين. يعني القول بالوجوب ليس صحيحا. قراءة السورة بعد الفاتحة على حكم الوجوب ليس صحيحا، إنما الاتفاق وقع على أن هذه سنة، إنما الواجب قراءة الفاتحة. معنى يا إخوة، قال وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، طب في الأخرين مثلا الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة في أربعية من الظهر أو العصر أو العشاء أحيانا وأحيانا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة بعض الآيات. عرفنا يا إخوة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في الأوليين ورباعية، طيب ورباعية من الرباعية أو المغرب، وفي صلاة الجمعة كذلك، صلاة الجمعة اللي بعد الفاتحة مسنون قراءة. طب والعيدين نفس الأمر، اللي بعد الفاتحة مسنون، والتطوع كله كذلك، التطوع كله القراءة بعد الفاتحة مستحب مسنون. معنى يا إخوة، لكن ما يأتيش واحد في التطوع والنافلة يقول مش هقرا الفاتحة، ينفع؟ ما تكونش نافلة، ما تصحش، لا تصح. إذا القراءة بعد الفاتحة في النواب مسنون. معنى؟ طيب في الأولى والثانية من الصلاة الثلاثية والرباعية والفجر والجمعة والعيدين. عرفنا يا إخوة؟ طيب قال والجهر بالقراءة للإمام. الجهر والإخفاف، منهم من جعله من سنن الأقوال، ومنهم من جعله من سنن الهيئات والأفعال. قالوا لأن الإخفاف هيئة والجهر هيئة، معناه منهم من جعله هنا سنن الأقوال، ومنهم من جعله إيه في سنن الأفعال والهيئات، والأمر فيه سهل. المهم الجهر، الجهر في بقى الصبح لوحده، طب الجمعة والأوليين من المغرب والعشاء معنا، والسرية معروفة صلاة الظهر وصلاة العصر، والنوافل الأصل فيها أنها سرية، النوافل الأصل فيها أنها سرية إلا ما استثناه الدليل. إذا الآن من السنن الجهر بالقراءة للإمام. طيب المأموم يعمل إيه؟ يجهر ولا ما يجهرش؟ يصمت ويسمع نفسه ولا يسمع جاره. قال ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره، وهذا يقع من الناس، كثير من الناس يشوش على جيرانه وإخوانه بالصلاة بالتكبير أو بالقراءة أو بالانتقال أو ما إلى ذلك، وهو مأمور بالإنصاف. ويخير المنفرد، يخير المنفرد بالإصرار والجهر، والصواب أنه يتبع الإصرار. تصور لواحد منفرد هنا واحد هنا واحد هنا، أو منفردون يقضون ما فاتهم يشوشون على بعضهم. والأصل في العبادة لا سرية حتى يأتي دليل الجهر. إذا عرفنا حكم الإمام، عرفنا حكم المأموم، عرفنا حكم المنفرد في الجهر والإخفاء، الجهر والإيه والسكوت. قال ويخير المنفرد. قيل لأحمد الصواب يا إخوة الراجح أن المنفرد يتبع الإصرار، الأصل في الأذكار والعبادات السرية حتى يأتي دليل جهر. قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخافي؟ وقال إن شاء جهر وإن شاء خاف. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصاف. قال وفي المغرب متى يكون جهر؟ الجهر يكون لما يكون إمام، والكيفية التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه إماما وراجع معه يكون هنا الجهر، يسن الجهر. أما الأصل سوى هذا الأصل أنها سرية. قال الثامن من السنة وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا مرجوح. والراجح أن الجميع يقول هذا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. الإمام يقول هذا، المأموم يقول هذا، المنفرد يقول هذا، الرجل يقول هذا، المرأة تقول هذا. إذا من السنن الزيادة عن التحميد، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك كما يحب ربنا، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء معه، أهل الثناء والمجد، حق ما طال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. هذا على سبيل الاستحباب. عند من؟ على المأموم؟ نعم. على الإمام؟ نعم. على المنفرد؟ نعم. هنا فرق وقال على غير المأموم، يعني المنفرد والإمام، وهذا غير صحيح لعموم الحديث. قال وقول غير المأموم بعد التحميد من السماوات ومن الأرض ومن أماشيت من شيء بعد، لما رواه أبو سعيد بن أبي أوف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه، بل الصواب والمستحب أنه يقول. وستأتي رواية أظن عن أحمد أيضا غير هذا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد، ما فيش فيها الحصر والمانع، فيش فيها الحصر والمانع. نعم.
قبل الوقوع قبل ما خلص الفتح هل يجوز للمأموم ان يقرأ الفتحة؟
هذه بارك الله فيكم قد تكلمنا عليها بشيء من الإجمال والإنجاز. أخونا يسأل يا إخواننا عن حكم قراءة الفاتحة على المأموم، سبق معنا أن فرقنا بين الجهرية والسرية، وقلنا في الجهرية المأموم يعمل بقوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وللحديث وإذا قرأ فأنصتوا، عند من يحكم بصحة هذه اللفظة وهذه الرواية؟ فالآن أنت في الفاتحة إذا كنت مأموم إما أن تقرأ قبل الإمام ما يقرأ ويكون سبقت الإمام، هذا قول ضعيف لا تقرأ قبله، وإما أن تقرأ بعده، ومتى ستقرأ بعده وليس هناك سكوت، إنما هو ينشغل بالقراءة مباشرة على الفاتحة، فإذا أنت ما أنصت، ما أنصت، ولو أنك أنصت كنت في حكم من قام، لأنك تسمع وتنصت وتتضرر معنا. إذا الراجح من المذاهب الإنصات للإمام في الجهر، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أول ما يتنزل على المنفرد هذا واحد، والإمام بالثاني، وفي السرية بالثالث، وبقي النزاع والخلاف والمسألة شائكة في المأموم والصلاة الجهرية. وفيه المذاهب، قول من يقول يقرأ قبل الإمام هذا قول ضعيف، قول من يقول يقرأ بعد مع الإمام معنا هذا قول معتبر له وجه، وقول من يقول يقرأ بعد ما يقرأ الإمام ويشتغل الإمام بالقراءة أنت تقرأ الفتح معنا، وقول من يقول ينصت، وأمر الإنصات مذهب الإنصات فيه جمع بين الأدلة، في جمع الأدلة بين عموم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعموم القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، فأنت عملت بهذا النص في مواضع وعملت بنص الآية في موضع آخر، يكون عملت بين الأدلة. أما إذا قرأت مع الإمام ما أنصت، أو قرأت بعد أن ينتهي هو ما أنصت، والآية التي الأمر فيها بالإنصاف إجماع على أن المراد القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت، يفسرها الحديث، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، إذا قرأ فانصت، إذا أمن فأمن، إذا إليها، حديث المتابعة للإمام. إذا المسألة فيها مذاهب وأقوال لعل الأمر قد اتضح.
حديث سيئة أبو أم الكتاب صلى الله عليه وسلم.
نعم،
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أبو أم الكتاب
لا تفعلوا إلا بأم الكتاب،
لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. حديث بارك الله فيه من ناحية الحديثية فيه طبعي، هذا واحد، ومنهم من شكك فيه بالناس معنا فينظر، لأن فيه نهي أنهم نهاهم عن القراءة مطلقا بعد هذا أو ما عدد نهار. طيب احنا في الآن
ثامنة.
قول غير الإمام يقصد غير الإمام من هو؟
المأموم
والمنفرد، لا يقول ملء السماوات وملء الأرض. طيب غير المأموم، قول غير المأموم يعني المأموم لا يقول، الصواب يا إخوان المأموم يقول، يقول والإمام يقول والمنفرد يقول، كلهم يقول. طيب كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه القول. وإذا قال سمع الله لمن حمده هذه مسألة مرجوحة كما قلت لكم، بل الصحيح أنه يستحب في حق المأموم كذا، فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره. وانتم تذكرون قصة الرجل الذي فيه انه لما رفع رأسه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت 37 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبون، معنى الرجل تحمد ها ثم قال هذا الدعاء. ما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة، لم ينكر عليه الزيادة عن التحميد، بل اطره ومدح فعله، قال ولم يأمرهم بغيره، وعنه ما يدل على استحباب، عنه ما يدل، يعني في رواية عن الإمام أحمد يدل على إيه؟ على استحباب. السطر الأخير هو اختيار أبي الخطاب، أبو الخطاب هذا من الحنابل، من أئمة الحنابل، لأنه ذكر المشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير قاله في الكافي أيضا. إذن خلصنا من هذا أن هذا ذكر المستحب للمأموم والإمام والمنفرد، الزيادة عن التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي يزيد عن المرة، هذا كله على سبيل السنة السنية والاستحباب. لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أشبه صلاة بي من هذا الفتح، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحضرنا في ركوعه 10 تسبيحات في سجوده 10 تسبيحات، فهو أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا حديث ضعيف. المجزئ مرة واحدة وما زال فهو سنة مستحبة. السنة 11 أو 10 والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليه. إحنا الآن بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط، منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب. طيب متردد بين السنة السنية والوجوب، والرجح الاستحباب، معنى لو اكتفى عند نصف التشهد في التشهد الأوسط في الجلسة الوسطى أجزى عنه، لكن المستحب يأتي به كامل، معنى يفوت يكمل. طيب تعالوا بنا في التشهد الأخير، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير تابعة للتشهد وهي ركن. طيب الزيادة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بتصلي على الآل، حكم الصلاة على الآل سنة من سنن الصلاة. طيب الدعاء للآل بالبركة معنى سنة من سنن الصلاة. إذا بدأنا نقرر، بدأنا ماذا؟ نفرق. قال والصلاة بالتشبه كيف؟ على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم. أنت مأمور بالتسليم وبالصلاة، صلوا عليه وسلموا تسليما. لحديث كعب بن عجر خرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه. قال لي أبنش خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد. في بعض الزيادات اللهم وبارك، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العالمين رواية ليست هذه رواية كعب بن عجر، إنما هي رواية أخرى للصحابة الآخرين رضوان الله عليهم. قال والدعاء بعده، يقصد بالدعاء التعوذ بالله من أربع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وهذا على سبيل الاستحباب. منهم من قال بالوجود ولا ينتهض الأمر معه، ومنهم من قال بالشرطية أن من لم يفعل هذا بطلت صلاته، وهذا ليس صحيح. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من أربع قصار: من عذاب جهنم، عذاب النار الذي لا يقدر عليه أحد، ومن عذاب القبر وهو حق لا مرية فيه، كذلك نعيم القبر حق يقول بهذا أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. ولقد ضرب رجل في قبره جلدة فاشتعل عليه القبر نارا، فلما أفيق من الضربة قال بما ضربت هذا الضربة؟ قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، كما في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود. صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. فعذاب القبر حق ونعيم، أما المعتزلة فاستقبحوا هذا وردوا بعقولهم وقالوا لا نرى، إذا فتحنا القبر لا نرى شيء، أحدا يعذب ولا أحدا يصيح ولا أحدا يجلس ولا أحدا كذا ولا أحدا كذا. أتوا من قبل عقولهم السخيف وما علموا أن حياة البرزخ حياة لها كيفية لا يطلع عليها إلا الله ولا يعلمها إلا الله، ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، إنما هو دار، الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. ففي القاء العذاب. وعائشة رضي الله عنها جاءت امرأة اليهودية وذكرت أن اليهود يعذبون، فتعجبت عائشة من كلامه وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأقر النبي عليه الصلاة والسلام كلام اليهودية، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني إذا مات الميت فلم يوصي قبل موته لأنهم لا يلوحهم، ها لم يوصيه قصر وفر، أو قال له إذا مت فلوح عليه. بعض الناس كده عليه صلى الله عليه وسلم، كانت هذه عادة الجاهلية قبل أن يموت الرجل يوصي أهله إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله، ها كان يوصي بعضهم بعض قبل أن يموت، إذا أنا مت فابكيني أنا رجل شريف رجل كبير ابكيني بما أستحق، معنى. فهنا يعذب المرء ببكاء أهله لأنه قصر وقصر. ولذلك قال لهذا الرجل، هي المرأة تقول وسيدة وبطلة وكذا وكذا، يأتيه ملك يأخذه من سبطين وقل أنت كنت سيدا، أنت كنت بطلا، أنت كنت كذا، أنت كنت كذا، يعذب ببكاء أهله في النياح، يعذب بالنياح. مع أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تزر وزرة وزرة أخرى، فإن لكن هو يتحمل إثم لأنه خص وفرط أو وصى بما يخالف الشرع. إذا الآن عذاب القبر حق أنكرته المعتزلة. معنى يا إخوان عاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. إذا نحن المصلى يستعيذ بالله من أربع أشياء، من عذابين ومن فتنتين. من عذابين عذاب جهنم التي زيد في حرها ولهيبها مثل الدنيا 70 مرة، زيدت عن نار الدنيا 69 مرة، ضعف في عذابها ولهيبها وألمها وحرقتها إلى آخر ذلك وحرارة. الشيء الثاني عذاب الحق. الفتنتان فتنة المحيا والممات، وما أكثر فتن المحيا وفتن الممات نسأل الله العفو والعافية، كثير من عذاب القبر. ومن شر فتنة المسيح الدجال، سمي المسيح مسيحا لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الدنيا مسح إلا مكة والمدينة لا يدخله. دجال فعال من الدجل والكذب والاحتيال، والله سبحانه وتعالى يفتن به الناس، وما من نبي إلا حضر قومه الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر نبي بينه وجلاه، بين أمر الدجال وجلاه للناس، حتى لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وفصل فيه كان بعض الصحابة يظن أنه في طائفة الناس واقف بره مستناه. شوف الصحابة، احنا نكلم الليل عن ماذا المحاضرة على الدجال، كم واحد يخرج يقول ده لسه بدري، لسه بينه وبين السنوات كثير. لكن الصحابة لما كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعضهم حتى ظننا أنه في طائفة النخل بار بينتظر. شوفوا الإيمان، شوفوا اليقين، بخلاف إيماننا اليوم اختلف الأرض معنا. إذا استعيذ بالله من إيه؟ لكن استعيذ بالله بالتدبر، مش تجري على لساني بدون تدبر. استعيذ بالله من عذاب جهنم محدش يستطيع يصبر عليه. قال الله عز وجل في حق أهلها فما أصبرهم على النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم ليذوقوا العذاب. فلا أنا ولا أنت نصبر على النار. قال وعذاب القبر لأنه حق. وبعدين المعتزلة لما أنكروه لماذا ينكرونه وفي الدنيا الناس ينامون في غرفة واحدة 10 من الرجال، هذا يرى رؤية ما شاء الله يقوم مرتاح مسرور، والثاني جنبه مباشر جنبه لازم فيه يرى رؤية سيئة قبيحة كأنه بيهوي في بئر، كأنه يلقى من شفير جبل أو ما إلى ذلك. ذاك يقوم مسرور مرتاح بيضحك، وذاك يقوم تعبان جسمه مكسر. طب إزاي بقى؟ هو أثر هذا بادي على بدني وأثر الآخر بادي على بدني وجسمي، فلماذا يمكنون عذاب القبر ونعيم القبر؟ إذا كان هذا في المشاهد، إذا كان هذا في المشاهد يقع في المنامات، يقع في الرؤى، يقع في الأحلام، يقع، فما بالك بإمكان هذا في حياة البرزخ؟ من باب أول. الأمر الثاني، هل عذاب القبر يقع على البدن والروح ولا الروح وحدها دون البدن؟ يقع على الروح وعلى البدن يتأثر كذلك، لأن البدن له تعلق بالروح في هذه الحياة البرزخية. معنى يا إخوان، فما في واحد يقول يقع على الروح ولا تأثر البدن به، لا، يتأثر البدن ويتألم ولذلك يصيح ويصرخ معناه ويتكلم وينادي ويجلس، يجلس ويقعدانه يسألان من ربك، ما دينك، من نبيك. كل هذه أسئلة. الشهيد في مأمن من فتنة القبر، من الأسئلة في مأمن الشهيد، والذي يموت في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة في مأمن من فتنة القبر، وتعلمون علامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة. عافانا الله وإياكم من سوء الخاتمة، وفقنا وإياكم بحسن الخاتمة. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله في نفس اليوم في نفس المكان مع نفس الدروس بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.